أما بعد، فبعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بفضل التوحيد وتحقيق التوحيد، ثم عقب بعد ذلك بالتخويف من الشرك والخوف من الشرك، عقب بعد ذلك أو أتبع هذه الأبواب بذكر باب عظيم، وهو أن من عرف التوحيد وسعى لتحقيقه وخاف الشرك على نفسه فإنه لا يقتصر في ذلك على نفسه، وإنما ينقل ذلك إلى غيره ويدعو غيره إلى تحقيق التوحيد وإلى الخوف من الشرك. يقصد المؤلف أنه لا يكفي أنك تعرف التوحيد وتعرف ضده، فمن تمام ذلك أن تدعو إلى هذا التوحيد الذي عرفته، وأن تحذر من الشرك الذي خفته. فهذا هو الباب الذي سنتدرسه هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نقرأ الباب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة تنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.
هذا الباب المهم إما أن يكون هو الباب الرابع أو الباب الخامس بحسب ما نعد المقدمة بابا أو لا. وقد ذكرنا في المقدمة اليوم أو الليلة لأن مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب وكذلك لكتاب التوحيد أن الموحد عليه أن يدعو إلى توحيده إلى ما اعتقده من التوحيد. الموحد الصادق يدعو إلى ما اعتقده من التوحيد لأن هذا واجب من الواجبات ولأن هذا فيه محبة الخير للآخرين محبة الخير للآخرين. والمسلم مجبول على حب الخير للغير وأعظم الخير الذي تدل الناس عليه هو التوحيد لأنه أول واجب وآخر واجب. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء يعني الدعوة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الدعوة إلى التوحيد. فهذه خصلة أتباع الأنبياء الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهنا نقطة مهمة أن بعض الناس يقول بأنه يدعو إلى التوحيد في الجملة إجمالا يدعو إلى التوحيد لكنه تفصيلا لا يدعو إلى التوحيد لا يفصل في دعوة الناس إلى أفراد التوحيد وكذلك في تحذير الناس من أفراد الشرك. إذا سألت الإنسان يقول نعم نحن ندعو إلى التوحيد ونحب التوحيد لكنه إذا كان يعرف هذا التوحيد فإنه لا يدعو إليه أي إلى أفراده يعني لا يدعو دعوة تفصيلية. الشيخ هنا يقصد الدعوة التفصيلية تدعو إلى أفراد التوحيد تدعو إلى العبادة بأفرادها، إلى الدعاء، إلى التوكل، إلى الرغبة، إلى الرهبة، إلى الإنابة، إلى الخشية، إلى الخوف من الله جل وعلا، إلى التوكل ونحو ذلك مما سيأتي الكلام عليه تفصيلا. وكذلك تحذر من الشرك إجمالا وتفصيلا. لا تقول الناس أحذركم من الشرك، لا تشركوا بالله شيئا، انتهى الأمر، فإنهم لا يعرفون تفاصيل ذلك. لكن لابد من التحذير من الشرك تفصيلا، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وإلا فإن كل من يعمل في الدعوة يقول بأنه يدعو للتوحيد ويحب التوحيد وينهى عن الشرك، لكنه لا تجد في دعوته الدعوة إلى التوحيد تفصيلا ولا التحذير من الشرك تفصيلا. فهذه مسألة مهمة الشيخ يريد أن يلفت الانتباه إليها. وسيذكر بعد باب، سيذكر المؤلف بعد باب هذا التفصيل إلى آخر الكتاب، إلى آخر الكتاب يفصل الشيخ في التوحيد الذي يدعو إليه وفي الشرك الذي يحذر منه. استدل على ذلك بآية وحديثين. أما الآية فهي من سورة يوسف من قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه السورة، سورة يوسف، مقصدها يدور على الدعوة إلى الله جل وعلا. لأن هناك عدد من أهل العلم يبحث في مقاصد السور، مقاصد السور. يعني مثلا يقولون سورة العنكبوت تدور، سورة العنكبوت على مقصد الابتلاء والفتنة، وهكذا يتلمسون المقاصد التي تدور عليها السور فيقولون سورة يوسف سورة الدعوة، المقصد الذي تدور عليه الدعوة إلى الله جل وعلا والابتلاء في الدعوة والواجب على الداعية الذي ينبغي أن يكون عليه الداعية في صبره واحتسابه ويقينه بالله جل وعلا وثباته ونحو ذلك. فصورة يوسف هي صورة الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد جاء في آخرها هذه الآية الكريمة وغيرها وغيرها مما له علاقة وقيضة بالدعوة، وذلك قول الله جل وعلا: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي، هذه طريقي، هذه طريقي ودعوتي. ما هي هذه الطريق أو ما هو هذا الطريق؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. إذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء من قبله هو الدعوة إلى الله جل وعلا بالشرط الذي سنذكره. إذا طريق النبي وسبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل الأنبياء هو الدعوة إلى الله جل وعلا. يعني جاء هؤلاء، جاء الأنبياء والرسل، لم يأتوا من أجل دنيا ولم يأتوا ليقوموا بحركات سياسية أو حركات اجتماعية أو حركات اقتصادية ونحو ذلك، وإنما جاءوا للدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى التوحيد الصرف، الدعوة إلى تحقيق الإخلاص. عاشوا من أجل هذا وماتوا من أجل هذا. ما عدا ذلك فإنما هو تبع لهذا المقصد الأول، ما عدا ذلك من الأمور، إنما هو تبع للمقصد الأول وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. فقد يمكن النبي ويقيم دولة بعد مدد أو بعد مدة، وقد لا يمكن، وقد يقتل، وقد يموت بعيدا كما حصل لموسى عليه السلام، وقد يمكن من إقامة الدولة كما حصل لعدد من الأنبياء داود وسليمان ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي الانتقام من الله جل وعلا للناس قبل إقامة الدولة بسبب أنهم لم يستجيبوا كما حصل لقوم نوح. إذن المقصد الرئيسي للأنبياء وسبيل الأنبياء هو الدعوة إلى الله جل وعلا، ومعنى الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده، والدعوة إلى إخلاص العبادة له وحده جل وعلا. أدعو إلى الله، وقوله إلى الله فيه تنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي أن الداعي بعض أهل العلم يقول كلمة الداعية خطأ، والصواب الداعي، سواء جاءت على لساننا الداعية كسر الاستعمال أو الداعي، فمعناها لديكم واضح، يعني الذي يدعو الداعي أو الداعية، يقولون الأصوب الداعي، داعى يدعو فهو داع، ولكن يعني درجة الاستعمال استعمال كلمة الداعية، وهي في الحقيقة تحتاج إلى تحرير من ناحية اللغة، يعني واحد ممن يهتم باللغة تفرغ لبحثها يكون شيئا جيدا. تنبيه الداعي إلى الله جل وعلا على أنه في غمرة دعوته لا يدعو لنفسه، أدعو إلى الله، فهنا تنبيه على الإخلاص. قد يتعرض الداعي لأزمات اضطهاد من الناس يحصل فيه عداوات، فقد تنقلب الدعوة عندئذ، بدلا أن تكون دعوة إلى الله للتوحيد تنقلب إلى انتقام لنفسه أو دعوة لنفسه، وهذا قد يقع فيه أي داعية، خاصة في مجتمعاتنا التي تموج بالفتن والاستهابات والاعتراضات من الجهال ومن غير الجهال. فانتبه الداعي إلى الله جل وعلا إلى أن دعوته ينبغي ألا تحيد عن سبيلها الأساسي وهو الإخلاص. يدعو إلى الله كما بدأ دعوته، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى عصبية، لا يدعو إلى قبلية، لا يدعو إلى حزب، لا يدعو إلى ذاته، سواء أثنوا عليه أم لم يثنوا عليه، سواء أكرموه أم لم يكرموه إلى آخره. ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الجملة أهل العلم لهم في إعرابها قولان مشهوران، كلا القولين يصب على معنى واحد، لكن في كلا القولين فائدة. القول الأول على بصيرة إعراب وخبر مقدم، على بصيرة أنا، يعني أنا على بصيرة، وأنا تكون مبتدأ مؤخر، على بصيرة أنا. ومن اتبعني تكون معطوفة على أنا، وعلى هذا يكون المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة في عبادتي ودعوتي، أنا ومن اتبعني يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعي الأنبياء قبله على بصيرة، على بصيرة في أي شيء في عبادتي ودعوتي إلى الله جل وعلا. هذا المعنى الأول، لأن أنا ومن اتبعني على بصيرة يعني وكلانا يدعو إلى الله جل وعلا. الإعراب الثاني أن نقول أنا تأكيد للضمير في أدعو، أدعو أنا تأكيد للضمير في أدعو، أي أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا إلى الله، وكلانا يدعو على بصيرة. أنا أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، وكلانا يدعو على بصيرة، وكلانا يدعو على بصيرة. إذا نستنتج من كلا الإعرابين أمرا مهما واضحا، أن الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن تكون على بصيرة، وأن الدعوة إلى الله جل وعلا هي منهج الأنبياء وهي سبيل الأنبياء، هي سبيل الأنبياء وهي منهج الأنبياء. ثم إن البصيرة فريضة، فريضة فرض، البصيرة أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم وعلى يقين، على علم وعلى يقين. فالعلماء أخذوا من هذه الآية أن البصيرة والعلم للدعوة من الفرائض، يعني أنت لست بالخيار في ذلك، أنت لست بالخيار في ذلك. إذن من يتصدى للدعوة إلى الله كما يزعم على غير بصيرة فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، فإن البصيرة من الفرائض كما رأينا في هذه الآية وكما سيأتي في باقي الأدلة. إذن هذه مسألة مهمة جدا، لأن أهل العلم يقولون بأن الدعوة لها أربعة أركان. الركن الأول الداعي نفسه، الداعية أي الداعي. الركن الثاني المدعو، المدعو. الركن الثالث سبيل الدعوة وطريقة الدعوة كيف تدعو. الركن الرابع ما تدعو إليه، إلى أي شيء ستدعو، إلى أي شيء ستدعو. فالداعي لابد أن يكون مؤهلا ويعرف من سيدعو وبأي طريقة يدعو وإلى أي شيء يدعو، وإلى أي شيء يدعو. فإنه قد يأتي لدعوة الآخرين إلى شيء ويظن أنه صواب ويكون ما يدعو إليه هو من البدع أو هو عين خطأ ونحو ذلك. قد يذهب يدعو إلى الله جل وعلا أناس عندهم شبهات كالنصارى مثلا، فيريدون عليه الشبهات ولا يتمكن من الرد عليهم، وقد يفتن والعياذ بالله تعالى. وهذا أيضا نقوله لمن يدخل إلى الإنترنت وبعض المواقع ليناقش كما يزعم الكفار أو يناقش النصارى أو غير النصارى من البوذيين وغير ذلك، فإنهم يأتونه بالشبه التي ربما لم يسمع بها في حياته قط ولم يكن بدوره مستعدا لها، فقد يقع في الفتنة، وإن لم يقع في الفتنة قد يقع في الحيرة. فالإنسان لا يتصدى لهذه الأمور الكبيرة وهذه المسائل الكبار إلا إذا كان عنده إلمام بالشبه وكيفية الرد عليها. وهذا أيضا الكلام يقال لمن يخرجون في الدعوة إلى الله جل وعلا كما يقولون من جماعات التبليغ والدعوة إلى شرق الأرض أو إلى غربها أو إلى شمالها وجنوبها، وهم ليس عندهم من العلم ما يكفي للدعوة في هذه المناطق. فقد يخرج الواحد إلى بلاد أوروبا مثلا أو إلى أمريكا وغالبها من النصارى ولا يعرف كيف يرد على شبههم، فضلا عن مسائلهم الفقهية المتعثرة جدا والعثرة التي هم متلبسون بها. فإن عنده من المسائل ما لم تسمع عنه في حياتك للتداخل الذي عندهم في الأسر والإباحية والأموال الربوية وغير ذلك من الأمور التي تحتاج في الحقيقة إلى لجان وليس إلى أشخاص. فالذي يسمون أنفسهم بالتبليغ والدعوة نقول لهم عليكم أن تتعلموا قبل أن تبلغوا، وتبلغوا العلم الصحيح، وأول هذا العلم هو التوحيد، وأول هذا العلم هو التوحيد والتحذير من الشرك. لأنك إذا ذهبت إلى تلك البلاد فإنهم كما تعلمون غارقون في الشرك، يعبدون الصلبان، يعبدون عيسى عليه السلام، يعبدون مريم، يعبدون روح القدس وغير ذلك، وهم أشتات وأنواع من البروتستانت والكاثوليك وغير ذلك. فلا يصح لك أن تجند نفسك للدعوة وتخرج إلى تلك البلاد الشهور والأسابيع وأكثر من ذلك لحجة الدعوة وأنت لا تعرف تلك الدعوة التي ستخرج إليها. فأنت تجني على نفسك وتجني على دعوتك وتشوه صورة الإسلام عندما يغلبونك في المناقشة أو يناظرونك ويتغلبون عليك، يقولون هذا هو الداعي الذي أتانا من قعر ديار الإسلام من بلاد العرب وهذا هو مصيره ومآله، يضحكون عليه. فضلا على أن تلك الدعوة التي ذكرتها قبل قليل هي دعوة على غير منهاج النبوة، دعوة على غير منهاج النبوة بما فيها مما يعرف بالتشكيل، التشكيل الذي أتانا من بلاد الهند، التشكيل الذي يخرج به التبليغيون إنما وضعه أناس من الهنود من عام الحق أو محمد إلياس أو نحو ذلك. هذا التشكيل جاءنا من هناك من بلاد العجم ولا يمت إلى السنة بصلة، لا يمت إلى السنة بصلة، وتفصيل ذلك ليس محله الآن، فربما قد سبق تفصيل ذلك في بعض الدروس أو ربما يأتي وقت أوسع لتفصيل ذلك. المقصود أن هذا التشكيل كما يسمونه ليس على منهاج النبوة بالطريقة التي يخرجون بها، فضلا على أنهم لا يجعلون التوحيد أو الدعوة للتوحيد هي أول ما يدعى إليه، بل عندهم أول شيء في الصف الست فعلا يقولون الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ويفسرونها بتوحيد الربوبية، يقولون يا إخراج اليقين الفاسد من على ذوات الأشياء وجعل هذا اليقين على الله جل وعلا، وهذا هو توحيد الربوبية الذي كانت العرب أو مشركو قريش يصرون به، كانوا يصرون به بهذا النوع من التوحيد. أين توحيد العبادة في دعوتهم؟ أين توحيد الأسماء والصفات في دعوتهم؟ الجواب: لا تكاد تسمع له ذكرا. فهذه على كل حال نبذة، وتفصيلها يحتاج إلى وقت آخر أطول وأكبر من ذلك. المقصود من هذا أن الدعوة لابد لها من داعي أو داعية مجهز ومؤهل للدعوة، ولابد لهذا الداعي من معرفة طريقة الدعوة التي سنذكر الآن بعضا منها. ثالثا، لابد له من العلم بما سيدعو إليه، العلم بما سيدعو إليه. وأول شيء يدعو إليه هو التوحيد والتحذير من الشرك. هذا هو مقتضى أو ما تدل عليه هذه الآية الكريمة: أدعو إلى الله على بصيرة، أي أن البصيرة من الفرائض. لا يصح لمن ليس عنده بصيرة أي علم أن يدعو إلى الله جل وعلا. وقالوا بأن البصيرة للقلب كالبصر للعين، كالبصر للعين، فالبصر للعين يرى به الذوات، ذوات الأشياء، يرى هذه سماء وهذه أرض وهذا جدار وهذا عمود. والبصيرة يدرك بها حقائق الأشياء، ويدرك بها العلوم، يدرك بها حقائق الأشياء أو المعلومات، ويدرك بها العلوم. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. سبحان هذه مفعول مطلق، مفعول مطلق، عامله محذوف، تقديره أسبح، وسبحان الله تنزيه لله جل وعلا، تنزيه لله جل وعلا عن مشابهة أو عن أن يكون له شريك في ملكه أو شريك في عبادته، تنزيه لله جل وعلا عن أن يكون له شريك في ملكه أو شريك في عبادته. وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، هذه تأكيد لنفي الشريك، هذه تأكيد لنفي الشريك. نعم. إذا الإنسان وجد أمامه مثلا منكرا، أو رأى شيئا من المعروف يأمر به في بيته، في طريقه، في دكانه، كذا، وقد سمع من أهل العلم أن هذا الشيء الذي أمامه من المنكرات أو أن هذا الشيء من المعروف، فإنه يقول: يا فلان اتق الله، لا تصنع هذا، فإن أهل العلم يقول هذا حرام أو هذا حلال. من باب النصيحة، من باب النصيحة والأمر والنهي، إذا كان علم هذا الشيء. لكن لا يصح أن هو يخرج من بلده ويركب آلاف الكيلومترات من أجل أن يقول: سأذهب إلى أمريكا أبلغ آية لحديث بلغه عني ولو آية، ومن أجل أنه يذهب كما يقول ينام في المساجد ويلف على الأسواق وعلى الناس في المحلات ليبلغ آية. الآية هذه أكيد وخلصها، يعني ما هذه الآية؟ نقول له: هل هذه الآية التي تذهب بها هي غير موجودة هناك في أمريكا أو في أوروبا أو في باكستان؟ ما هذه الآية التي لم تصل إلى هؤلاء؟ الجواب أنه لن يستطع الجواب. ثم نقول له: الآية هذه التي أنت تقول ستخرج من أجلها، هل راجعت كلام أهل العلم فيها؟ هل قرأت تفاسير أهل العلم في معنى هذه الآية الواحدة التي أنت تخرج من أجلها؟ ثم نقول له: من شرع لك الرحلة وشد الرحال من أجل أن تبلغ آية واحدة؟ إذا كان لابد وأنت عرفت هذه الآية بلغها إلى من حولك وإلى أهلك والأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن لا يصح أن تقيم دعوة بكاملها وتجعل لها تشكيلا كاملا وتعطل الناس من أعمالهم وأشغالهم من أجل أن يركبوا الطائرات والبواخر والسفن بحجة أن عندهم آية يريدون أن يوصلوها إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى الهند أو الصين. المسلمون موجودون في الهند والصين وعندهم القرآن يحفظونه أحسن مما يحفظوا أهل بلادنا. هم أيضا المسلمون موجودون في أوروبا كذلك وطبعت عندهم مصاحف على أرقى طباعة قبل أن تطبع في بلادنا تلك الأنواع من الطباعة. فالمقصود أنك لا تقيم دعوة كاملة على آية وإنما الإسلام دين كامل شامل عقيدة وعبادة ومعاملات. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه لما أرسل إلى البلدان أرسل من الصحابة من أهل العلم والفقه، فقد أرسل معاذا كما سنقرأ الآن إلى اليمن وأرسل أيضا أبا موسى الأشعري وهما من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عن الجميع. ونص أهل العلم على أن معاذ بن جبل بعث معلما ومفتيا، يعني أرسل إلى اليمن معلما ومفتيا وحاكما يحكم ويقضي بينهم ويفتيهم ويعلمهم، وهذا رجل واحد. وأولئك الذين أتكلم عنهم هذا المبدأ عندهم مرفوض أن يخرج رجل واحد إلى جهة واحدة، وإنما لابد أن يخرج على التشكيل المعروف بالطريقة المعروفة. المؤلف يقول: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولا التوحيد هي أفضل عمل يعمله المسلم على الإطلاق. أفضل عمل يعني بعد أن يعتقد التوحيد أن يدعو لهذا التوحيد. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله جل وعلا ويعمل صالحا. ليس هناك وظيفة أو عمل أعلى ولا أجل ولا أعظم من الدعوة إلى الله جل وعلا بشرطها الصحيح، بشرطها الصحيح المعتبر. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية كما ذكره ابن جرير وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره، يقول الحسن البصري عن الداعي إلى الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا حبيب الله. الداعي إلى الله جل وعلا: هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، هذا صفوة الله من خلقه، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. هذا الذي يدعو إلى الله خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. لماذا؟ يقول: أجاب الله في دعوته، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله، ما أجاب الله فيه، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم يختم هذا الكلام بقوله: هذا خليفة الله. فإذا هذا الكلام مرة ثانية يقول حسن البصري في تفسير هذه الآية في فضل الدعوة إلى الله وفضل الداعي إلى الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. لماذا؟ يقول أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا، وقال وعمل صالحا في إجابته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. إذن لا منصب ولا وظيفة أعلى ولا أجل من الدعوة إلى الله جل وعلا بشرطها المعتبر، لا شهادات دكتوراه ولا ماجستيرات ولا إلى آخره، ولا مناصب ولا أموال مهما كان، فإن هذه هي أجل دعوة، أجل وظيفة، فهي وظيفة الأنبياء والرسل. الدعوة لها مراتب بحسب المدعو، بحسب من تقوم بدعوته. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المرتبة الأولى، طبعا هي كلها مأخوذة من قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. المرتبة الأولى إذا كنت تدعو محبا للحق، شخص يحب الحق ويطلب الحق، محبا للحق وطالبا له، لكنه أخطأ أو على غير بينة أو جاهل أو نحو ذلك، فهذا يدعى بالحكمة، يكفي الدعوة بالحكمة، يعني بدون تغليظ ولا تأكيد ولا تنفير أو بدون تشديد ونحو ذلك، هذا يدعى بالحكمة، يقال له يا فلان بارك الله فيك، ما تصنعه غير صحيح، أو هذه التجارة فيها كذا، أو هذه المعاملة فيها كذا من الأمور الغير شرعية والدليل كذا وكذا. فهذا الشخص الذي يبحث عن الحق يكفي الإشارة، يكفي هذا الكلام فيدعى بالحكمة. المرتبة الثانية أن يكون الشخص مشتغلا لضد الحق، لضد الحق، ولو عرف الحق لأثره، ولو عرف الحق لأثره، مشتغلا بضد الحق لأنه مثلا وجد عنده أشياء قالوا له هذا هو الصواب، أفتوه لأن شرب الدخان حلال، أو أن أخذ الفوائد البنكية الربوية ليس فيها شيء ونحو ذلك، فاشتغل بهذا ولكنه استشعر منه محبة واستشراف لمعرفة الصواب والحق، ولو عرف لعرف، فهذا يدعى بالمرتبة الثانية الموعظة الحسنة، وهي الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، يعني يرهب مما هو فيه من اشتغاله ضد الحق، ان هذا خطأ، ان هذا فيه خطورة عليه، ان هذا يعرضك للعقوبة ويعرضك لمعاجلة الرب جل وعلا لك بالعقوبة والانتقام، بالترغيب والترهيب. واذا تركت هذا الامر فإن الناس سيقتلون بك وتكون أنت رائد في هذا الأمر، في هذا الطريق يرغب ويرهب بدون مجادلة، بدون مجادلة، إذا عرفت أن هذا الرجل مؤثر، أن هذا الرجل مؤثرا للحق، ولو نقل إليه لقبله ترغب، ترغبه وترهبه. المرتبة الثالثة المعارض، المعارض، المعاند المعارض، فهذا يجادل بالتي أحسن، فهذا يجادل بالتي أحسن، انظر إلى موسى عليه السلام وهارون، أمر أن يقول لفرعون قولا لينا، قولا لينا. فرعون أطغى الطغاة على وجه الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى. أمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا، فما بالك بمن دونه من أهل الإسلام؟ لأن هذه مسألة خطيرة مهمة، لأن بعض الدعاة وبعض الإخوة يتكلم مع الإنسان المخطئ أو الواقع في خطأ كأنه يريد يأتي للسكين ويذبحه ويقطع رقبته من الناس. فأين أنت من هذه الآية الكريمة؟ ولمن نزلت هذه الآية؟ وجادلهم بالتي أحسن، لذا كان هذا معاندا ومعارضا، فما بالك بإنسان أصلا العناد لم يستحضره في هذه القضية والمسألة، وهو يتمنى أن أحدا يكلمه، فلماذا تغلظ عليه وتشدد عليه؟ هل أنت جربت الطرق الأخرى التي ذكرناها، الموعظة الحكمة قبل ذلك والترغيب والترهيب، ثم لجأت بعد ذلك للجدال بالتي أحسن؟ انظر إلى أفعل التفضيل، أحسن على وزن أفعل، لم يقل بالطريقة الحسنة. يعني لو عندنا 10 طرق لكن منها طريق أحسن من التسعة الأخرى، فنحن مأمورون أن نجادل هذا المعاند بالطريقة الأحسن. هذا الكلام نقوله لأهل الإسلام، لا يصح أنك تشعر نفسك بأنك مستقيم وأنك ملتزم وأنك تترك هذه الأشياء الواضحات. لذلك الدعوة للإخوة تتضرر كثيرا من كثير أو من بعض الدعاة الذين لا يحسنون مخاطبة الناس، لا يحسنون مخاطبة الآخرين من المسلمين العاديين، فضلا عن المعارضين، فضلا عن المعاندين. فليكن منك هذا على بال، فليكن منك هذا على بال. هذه طرق 3 بحسب المدعو، بحسب المدعو. المرتبة الأخيرة المعاند، المعارض، هذا يدعى بالتي أحسن. وبعد ذلك إذا احتاج إلى مزيد من التغليظ أو التشديد أو نحو ذلك فهذه مرتبة أخرى بعدما تسلك هذا المسلك أو هذه الطرق 3. وغالب من معنا ومن هم حولنا هم من إخواننا وهم من أهل الإسلام، وهم يحتاجون منك إلى كلمة طيبة وموعظة طيبة وكلمة فيها نوع من الصدق، تشعره بالصدق، تشعره بالرحمة به والرأفة به. جرب هذا، وإلا فإن الإسلام قد انتشر في كثير من بلدان العالم بغير السيف، بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة مع الآخرين وإبراز أخلاق أهل الإسلام في حياتهم ومعاملاتهم وبيعهم وشرائهم. وافتح قدو التاريخ وانظر كيف انتشر الإسلام في شرق آسيا، أندونيسيا وماليزيا وهذه الأماكن لم يرفع فيها سيف ولم يرق فيها دم. إذن هذه المراتب المذكورة في هذه الآية الكريمة هي بحسب حال المدعو. نعم. نعم، المجادلة لا تكون على وجه المغالبة، ولكن تكون على قصد النصح للآخرين وعلى قصد الهداية، وهذه مسألة مهمة جدا وتكلم عليه الإمام النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب. ومما ذكره عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما نظرت احدا قط على الغلبة، ما نظرت احدا قط على الغلبة، يعني مش بناظر واحد وبجد عشان اتغلب عليه وعشان اكون انا اللي فايز وانا المنتصر. يقول ما نظرت احدا قط على الغلبة، ما نظرت احدا الا وجدت ان يظهر الله الحق على يديه، يعني يناقش الاخر ويدعو الله جل وعلا ان يظهر الحق على يديه. فهذا هو الداعي الذي يتجرد لله جل وعلا ويدعو ويناظر لله وليس للقصد المغالبة. وهذه مسألة مهمة جدا وتحتاج منك الى مجاهدة، يعني هذه الامور التي اذكرها تحتاج منك الى ان تكون منك على بال ولا تظن انها ستأتي في يوم وليلة او في سويعة. نعم في المدارس. نعم طيب، هذا بعض ما يتعلق بقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ذكرنا لكم في دروس الصحاوية بأن الشهادة لابد فيها من الاعتقاد، لابد فيها من النطق، وأيضا من معاني الشهادة التي ذكرناها هناك الإعلان والإخبار. أنت اعتقدت بقلبك وشهدت بلسانك وتحركت جوارحك بمقتضى الشهادة، فبقي عليك أن تعلم بها الآخرين وأن تخبر بها الآخرين. وهذا لعلكم ترجعون إلى تفصيله في كلامنا على معنى الشهادة في شرح العقيدة الطحوية لأبي العز الحنفي. فإن الشهادة لا يكفي فيها مجرد أن تقولها، ولكن لابد أن تخبر بها غيرك وتعلم بها غيرك. ثم العلم تكلموا في مسألة إلى الإنسان أراد أن يسلم ويدخل في الإسلام بدون أن ينطق الشهادة، فإذا لم يكن عنده عذر فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه كافر باتفاق أو بإجماع الإسلام. من كان يريد أن يدخل الإسلام ولا يريد أن ينطق الشهادة بدون عذر فإنه كافر باتفاق العلماء، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قلت لكم بأن بعث معاذ إلى اليمن بعثه معلما ومفقها وحاكما، وكان بعث معاذ إلى اليمن في السنة العاشرة أو أواخر السنة التاسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال، انتبه الآن معي لأن هذه الجمل مهمة لمن يعني يزعم انه يخرج في الدعوة الى الله جل وعلا. بعث معاذا، اذا بعث واحدا عالما فقيها، لان معاذ رضي الله عنه وارضاه كان اعلم الناس بالحلال والحرام، لان هذه الاحاديث يستدل بها التبليغيون على ما يصنعونه في خروجهم. نعم الجهد، الجهد نعم جيد. طيب هذه مثلا نتعلم القرآن. اذا لما بعث معاذا، اذا بعث فقيها عالما بالحلال والحرام مفتيا يعني، كما قال شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر انه ان معاذا بعث مفتيا وحاكما ومعلما، ومعلما. إذن إذا أردت أن ترسل فارسل إنسان عنده علم وعنده فقه ويستطيع أن يتكلم في المسائل الطارئة التي تعرض عليه. أن الإنسان لو بذل جهدا في الصلاة أو بذل جهدا في العمرة أو الحج أتعب نفسه في صلاة ليست على هدي المصطفى أو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل عمرة ليست هي العمرة الصحيحة المشروعة، يعني مثلا بدل ما يجعل البيت بالطواف عن يساره قال أنا أستريح وأريح، أنا أطوف وخلي البيت عن يميني، الناس كذا يلفوا كذا وأنا لفت كذا عشان أريح نفسي من الزحمة. وقال لماذا يتزاحم الناس في عرفة وفي المبيت؟ أنا سأذهب إلى عرفة يوم العاشر بعد ما ينزل الناس إلى مزدلفة ثم إلى منى، سأذهب تكون عرفة فاضية تماما، سأجلس فيها براحتي من الظهر إلى بعد المغرب، ثم أنزل إلى مزدلفة أبيت فيها، يعني مزدلفة تحتاج زحام شديد، إذا تأخرت ساعة أو ساعة ونصف لا تكاد تجد فيها موضع للقدم. فيقول لماذا هذا الزحام؟ هؤلاء لا يفقهون، أنا سأنزل من مزدلفة في اليوم العاشر وأجلس فيها كما أحب وأصلي فيها وأتعبد وأصوم الليل، وأيضا في الرمي يصنع ذلك وفي الطواف الإفاضة إلى غير ذلك. فنقول هذا بذل جهدا وأتعب نفسه وأرهق أو أتعب راحلته، لكن عمله لا شيء يساوي لا شيء. لماذا؟ لأنه على غير هدي على غير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعبادة كما تعلمون لابد من شرطين لكي تكون عبادة صحيحة، الشرط الأول والإخلاص، والشرط الثاني هي أن تكون على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مهما بذل فيها ومهما أتب نفسه فيها ومهما أتى بالجهود العظيمة لكنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. ودليل ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وكان ابن مسعود في أحد الأيام جالسا فجاءه أبو موسى الأشعري وقال له يا أبا عبد الرحمن حصل أمر عظيم لكنني لم أصنع شيئا في انتظار أمرك. قال له ماذا حصل؟ قال وجدت أناسا بمسجد الكوفة حلق حلق، في كل حلقة رجل جالس فيهم يقول سبحوا مئة، بين أيديهم حفر يقول سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. فقال له المسعود ماذا صنع؟ قال لم أصنع شيئا في انتظار أمريكا. فذهب إليه ابن مسعود وقف على تلك الحلق وقال لهم أعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تأتون بملة جديدة بشيء جديد بطريقة جديدة أو تريدون أن تفتحوا على الأمة باب ضلالة؟ فقالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، لا نمشي حاجة، لا احنا نشرب دخان ولا نشرب مخدرات ولا نغني ولا نرقص، نحن نسبح. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. هذه قاعدة مهمة لابد أن تضعها في ذهنك. كم من إنسان يريد الخير لكنه يسلك طريقا آخر لا يوصل إلى هذا الخير، محب الخير يبذل الجهد لكن الخير في طريق وصل آخر. زي واحد عاوز يروح مثلا بورسعيد او دمياط بدل ما يمشي من هنا يمشي من هنا يفضل ماشي 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 غير نوع القاهرة من القاهرة ينزل على الصعيد بدور على المكان على المدينة ولا يجبه كم من مريد من الخير لم يبلغه. ثم قال لهم عدوا سيئاتكم عد سيئاتكم وإني ضامن ألا يضيع الله من حسناتكم شيئا. يعني انتم لما تعدوا عدوا سيئاتكم لما انتم قاعدين مسكين الحقا وتعدون هللوا مئة كبروا مئة كبروا مئة قال عدوا سيئاتكم. إذن هؤلاء بذلوا الجهد واتعبوا أنفسهم لكن طريقتهم كانت على غير طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ابن سعود ومن قبل أبو موسى الأشعري كلاهما استنكر هذا الفعل وأنكروه على فاعله. فالقاعدة أنه ليس كل إنسان يريد الخير يصل إليه بل لكي يصل إليه لابد أن يصل إليه من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن العجب العجيب أن أحد الذين يخرجون في الفضائيات في قناة الناس على ما يزعمون يقول بأنه يجوز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه ليس من البدع وليس من المنكرات وأن هذا ليس فيه شيء. ويستدل بقوله تعالى وذكرهم بأيام الله ويستدل بأدلة أخرى عجيبة. والأسف الشديد يعني إذا كانت يعني هذه القناة الناس ينظرون إليها على أنها قناة تدعو إلى السنة وكذا ثم يخرج فيها أمثال هؤلاء الذين يجعلون السنة بدعة والبدعة سنة فهذه من الطامات. نقول لو إذا كنت تريد أن تستشهد هذه الآية وذكرهم بأيام الله أليس هذه الآية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده وأنه من أيام الله التي يذكر الناس بها فيعمل فيكون هو أول من يقيم احتفالا لمولده في حياته؟ أليست هذه الآية نزلت عليه؟ لماذا لم يصدع وذكرهم لماذا لم يصدع بهذا الأمر ويقوم بالاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي يريد ذلك الشخص أن يقولها؟ ولماذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم أبو بكر الصديق بهذه هذا الفهم ولم يصدع لهذا الأمر فيقول أبو بكر هيا نذكر بأيام الله فنعمل احتفالا للنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لما في هذه الآية؟ ولماذا لم يفعل بعده عمر وعثمان وعلي هذا؟ ولماذا لم يقم أحد من الأئمة الأربعة المشهورين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لماذا لم ينصوا على هذا في كتبهم وفي فقههم وهم أئمة مذاهب مشروعة؟ لماذا لا يحصل هذا إلا من شخص في القرن الخامس عشر؟ هذا الفهم العجيب الجديد الذي لا أساس له والذي ينشر بين الناس ويراه كما يزعمون مئات الألوف من الناس. أليس هذا العمل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ لو فتح هذا الباب بهذه الاستنباطات لما بقيت سنة لما بقيت سنة ولقامت البدع وماتت السنة. يأتي إنسان في القرن الخامس عشر يستنبط من آمن هذه الآية هذا الاستنباط ويمليه على الناس ويقول يعني وإن كنت أخالف فلان العالم العالم وفلان العالم فإن هذا جهدي أو هذا اجتهادي وهذا رأيي. هذا المسألة خطيرة جدا وكبيرة أن يدلى هذا الكلام ويبث هذا الكلام على الناس خاصة في مسائل ابتلي الناس بها فالعمل لابد أن يقبل، لابد له من شرطين: الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يرسل معلما مفتيا فقيها، أرسل معاذا إلى اليمن في أحد نواحيها صنعاء، وأرسل بعد ذلك أبا موسى الأشعري إلى عدن أيضا لنفس المهمة. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا بين لهم، لماذا بين لمعاذ رضي الله عنه القوم الذين سيأتيهم؟ الجواب: نعم، ليستعد لمناظرتهم ومناقشتهم، ليجهز نفسه، لأن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وكان أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت من اليهود والنصارى، والوثنيون كانوا قلة فيهم. قال له هذا لكي يستعد لمناظرتهم ويتجهز لرد شبههم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليوقف نفسه على مناظرتهم ومناقشتهم. ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام الحديث في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.